إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. حدثكم أخونا الشيخ ممدوح في الأسبوع الماضي عن أحكام الإحرام وكيفيته، وبقي أن نذكر فيما يتعلق بالإحرام أن المحرم يجوز له عند الإحرام أن يشترط، يجوز له أن يشترط كما نصح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بضاعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنهما، قال: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. ثم إني رأيت أن نصطحب معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره في أثناء الكلام عن مناسك الحج، فهذه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره. فعن جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، راجلا يعني مترجلا على قدميه ماشيا إلا قدم، فتبارك الناس، يعني تتابع الناس في المجيء، فتبارك الناس كلهم ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بمثل عمله. هذا الفضل يدلنا على أنه ينبغي للعبد أن يكون حريصا كما كان الصحابة رضي الله عنهم على أن يأتي بالأمور الشرعية وبالتكاليف أو المستحبات على الوجهة والكيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بمثل عمله. قال جابر رضي الله عنه: فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق. هذه الرواية موجودة في خارج الصحيح وهي صحيحة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من فضل المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال جابر رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع بقين من ذي القعدة أو خمس، لأنه ما كان يعرف هل سيكون الشهر 29 يوما أو 30 يوما، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع بقين من ذي الفعلة أو خمس، وساق معه هديا، ساق معه هديا عليه الصلاة والسلام. فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، كل واحد اصطحب نساءه وأبناء. فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا بنت ليث، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني إذا هذه المرأة خرجت في يوم ولادتها. بنت ليث يبعد عن المدينة ستة أميال كما قال النووي رحمه الله. فتصور بعد أن سارت مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة أميال ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا يدل على مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاهتمام به والعمل بمثل عمله صلوات الله وسلامه عليه. فنحن قد نحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكننا لا نعمل به. يعني الإنسان إذا أراد أن يستن حفظ السنة، لكنهم لم يكونوا على هذا الخلق. كان الرجل منهم بمجرد أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أو يراه عمل عملا تم به عليه الصلاة والسلام. انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله قادما فلم تجده عليه الصلاة والسلام فرجعت. فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها بنبي ابنته رضي الله تعالى عنها، فذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها قد دخلت في لحافها هي وعلي بن أبي طالب، فدخل معهما في اللحاف وقال هل أدلكما على ما هو أفضل لكما من الخادم؟ إذا أتيتما مرجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال علي فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة الستين؟ قال ولا ليلة الستين. في حربه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والفتنة التي وقعت ما ترك هذا الذكر بعد أن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الشيطان عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركتها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها عليه الصلاة والسلام. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي. يعني ما نصحها أن تعود إلى بيتها وما فكرت فيها في ذلك، وإنما سألته كيف أصنع وقد طرأ علي هذا الحدث. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتستثر بثوب وتحرم. الاستثار هو أن تشد بثوب أو بخرقة على موضع الدم بعد أن تحشوه بشيء، ثم تضرب بحزام أو منطقة حول وسطها وتدخل الطرفين من هذه المنطقة. قال جابر رضي الله عنه فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو صامت عليه الصلاة والسلام. إذا نغي على العبد إذا أراد أن يحرم بالحج أن تعلوه السكينة، أن يلزم السكينة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت ثم ركب القصواء عليه الصلاة والسلام حتى إذا استرد به ناقته على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله عليه الصلاة والسلام فما عمل به من شيء عملنا به. وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به. نقفنا مع أخينا الشيخ منجوح في هذا الموضع عند هذا الموضع المرة السابقة لأنه تكلم عن الإحرام والمواقيت وما إلى ذلك. قال جابر فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئا منه، يعني لم يردهم في هذه التلبية، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. يبقى إذن يسن للإنسان بعد أن يحرم بالحج أو العمرة أن يكثر من التلبية. فالكلام عن التلبية عن حكمها أولا وعن صفتها. فحكم التلبية ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا إلى أن التلبية واجبة لا سيما عند الإحرام واجبة. وهذا هو الذي رواه ابن سعد عن عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح، وحكاه ابن المنذر عن عبد الله بن عمر وعن طاووس وعن عكرمة أن التلبية واجبة. وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كما سيأتي بأنه إن شاء الله قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، أو قال لعلي لا أحج بعد حجة في هذه. ولم يحج عليه الصلاة والسلام بعد هذا الشأن صلوات الله وسلامه عليه. فالتلبية واجبة في أصح قولي أهل العلم، ويجزئه أن يلبي ولو مرة، ويجب عليه أن يرفع صوته بالتلبية، لأنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وكذلك في رواية للإمام أحمد رحمه الله قال أتاني جبريل فقال كن حجاجا سجاجا. هذا حديث صححه غير واحد من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا صححوا هذا الحديث، واعتبروه أيضا شاهدا للحديث الذي أخذه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الحج العد والسد، والعد هو رفع الصوت بالتلبية، والسد هو إراقة الدماء بالنحر أو الذبح. السد إراقة الدماء لا كما يفعله الكثير من الحجاج، فإنه يتحيل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليوفر ثمن الذبيحة، ونسي قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا نصف عظيم جدا ينبغي على الحاج أن يحافظ عليه. وقد كانوا في الجاهلية يهدون إلى البيت الحرام، وفي الإسلام أيضا كانوا يهدون إلى البيت الحرام بغير حج ولا عمرة، بغير حج ولا عمرة. فعلى الحاج أن لا يثقل بماله لتحصيل مثل هذا النصف العظيم. فرفع الصوت بالتلبية أوجبه أهل الظاهر، وهو الظاهر من هذه الأحاديث. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإذن. اللهم لبيك بالحج مفردا. لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة نصرخ بها صراخا. هذا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون صراخا بالتلبية، لكن كما قال أهل العلم يعني ينبغي عليه ألا يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يرفع صوته بالقرب الملائم لألا يؤدي لئلا تؤدي المبالغة في الرفع إلى بحث صوته بعد قليل ويحتاج إلى صوته هذا. وأما صفة التلبية فقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر لازم تلبيته المعروفة المشهورة. لكن هنا أذكر بأن طريقة الأداء فيها نظر، فإنهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة. هذا فيه خطأ من جهة اللغة، لأن الوقت يقتضي فيه التفكير. إذا تقول إن الحمد والنعمة أو أن تصلها، لا داعي أن تقطعها بهذه الطريقة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية أو هذه الصيغة ذكرها أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما هو ثابت في الصحيحين من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهذه الكيفية. وكان ابن عمر يزيد لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. وكذلك ثبت عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، لبيك إله الحق لبيك. وذكر جابر أن الناس كانوا يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذه التلبية هي المستحبة عند جماهير العلماء، وهي التلبية
إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت طهور إن شاء الله. على كل حال في الحديث الثالث الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه، فنسأل الله أن يكفر من خطاياه.
هذا عن التلبية. يقول جابر وأقبلت عائشة بعمرة رضي الله تعالى عنها حتى إذا كانت بطرف عركة أي حاضر، قال جابر رضي الله تعالى عنه حتى أتينا البيت معه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخلها من السمية العليا، وإذا خرج خرج من السمية السفلى. السمية العليا هي ناحية الحجون فيها مقابر المعلى التي دفن فيها خديجة رضي الله تعالى عنها، وإذا خرج خرج من السمية السفلى وهي من ناحية الشبيكة، من ناحية الشبيكة ناحية باب الملك فهد الفكر. قال العلماء وإنما كان يخرج من السمية العليا ويخرج من السمية السفلى ربما أنه فعل ذلك تعظيما للبيت، إن كان هو مقبل على البيت منحدر عليه من أعلى، وأما عند الخروج فيخرج من السمية السفلى تعظيما لهذا البيت. وقال بعضهم إنما خرج من السمية العليا مهاجرا صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل مكة دخلها من هذه السنية التي خرج منها مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم إنما دخل من هذه السنية في فتح مكة ظافرا منتصرا فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحب أن يدخل منها دائما إذا جاء إلى البيت بحج أو عمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخلها من السنية العليا، وإذا خرج خرج من السمية السفلى صلوات الله وسلامه. إلا ما استطاع الإنسان أن يفعل هذا فليحرص على أن يدخل البيت من هذه الجهة العليا وأن يخرج من الجهة السفلى التي توجد في مقابل أو ناحية الشبيكة. هذا ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. طيب حتى أتينا البيت معه صبح رابعة مضت
من ذي الحجة، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة. ودخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناف راحلته عليه الصلاة والسلام، ثم دخل المسجد. هنا نقطة، حديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل المؤتمر حتى يستلم الركن، يهل المؤتمر حتى يستلم الركن. ولذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله والشافعي في الجديد إلى أن المسنون أن يستمر على التلبية حتى بعد دخول المسجد وبعد رؤية البيت، يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسد، يعني حتى يقرع في الإيه في الخواص. فأتى باب المسجد فأناخ راحلته عليه الصلاة والسلام، فدخل المسجد صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن، وفي رواية فاستلم الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه عليه الصلاة والسلام فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشي على أربعا على هينته، يعني على هيئة المكان بالراحة. فرمل حتى عاد إليه ثلاثا إلى الحجر ومشي أربعا على هينته صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام عن الإيه؟ عن الصواب. حكم الصواب أولا، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصواب فرض، أما في العمرة فهذا إجماع، وأما في الحج فقد خالف بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الصواف بالبيت صواف القدوم يعني واجب. الإمام مالك رحمه الله وأبو ثور وطائفة من الشافعية، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصواف سنة صواف القدوم. فقال الشافعي رحمه الله: هو كركعتي تحية المسجد، يعني هو كتحية المسجد بالضبط، يعني سنة أيضا. بناء على هذا، على قول الشافعي وأبي حنيفة، يجوز للإنسان مثلا أن يحرم بالحج كالمقيمين بجدة، ثم يذهب إلى عرفة مباشرة بغير طواف القدوم. وأما على مذهب مالك فلا بد أن يطوف طواف القدوم أولا، لأن طواف القدوم عنده واجب. قال أبو حنيفة والشافعي: ليس واجبا، لأن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والفعل يقضى منه الاستحباب فقط، لكن لا يخفى أن فعله في هذه المناسك بيان بمجمل واجب. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. إذن هذه الأفعال بيان والأقوال بيان لمجمل واجب. فمذهب الإمام مالك رحمه الله هو المذهب الراجح. وأما الآية التي احتج بها الإمام مالك رحمه الله: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا حجة فيها لإجماعهم على أن المراد بالطواف المذكور في الآية طواف الإيه؟ الإفاضة أو الزيارة. الإفاضة أو الزيارة. طيب، يبقى ده حكم الطواف. شروطه: يشترط للطواف أولا الطهارة، ثانيا ستر العورة. الطهارة وستر العورة. أما ستر العورة فنحن نعلم الحديث المتفق عليه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في الناس لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، وأردف بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كذلك كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة أجمعوا على ان ستر العوره اقل ما يراد بالزينه، اقل ما يراد بالزينه ستر ايه؟ ستر العوره. وهكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: وهو الذي قال لتاخذوا عني مناسككم. وهذا شرط في مذهب جماهير العلماء، وقد قال في ذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله، فقال: ان طاق عريانا اجزاه وعليه دم، يعني ان كان بمكه لم يخرج منها فعليه ان يعيد الصلاه، وان كان قد خرج من مكه فعليه دم. ومذهب الجمهور هو الصواب. ويشترط ايضا الطهاره من الحدثين الافضل والافضل، والخلاف في الطهاره من الحدثين كالخلاف في ستر العوره. يعني ذهب جمهور العلماء الى ان الطهاره من الحدثين شرط في صحه الطواف، وقال ابو حنيفه رحمه الله: فاجاز الطواف. قال: ان طاف جنبا او محدثا حدثا اصغر قال ابو حنيفه رحمه الله: ان طاف جنبا او محدثا حدثا اصغر مثله ان يعيد الطواف ان كان بمكه، فان كان قد خرج من مكه ففي حاله من طاف جنبا عليه بدنه، ان ينحر بدنه، وفي حاله من طاف محدثا حدثا اصغر فعليه شاه. ومذهب الجمهور هو المعتمد، هو الطواف. اولا لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: ان اول شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضا ثم طاف، توضا ثم طاف عليه الصلاه والسلام. هذا فعل بيان لمجمل واجب، لتاخذوا عني مناسككم. هذا بيان لقوله تبارك وتعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ثانيا لما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاه. اذا يشترط للطواف ما يشترط للصلاه الا ما استثناه النص او الاجماع، كقوله في هذا الحديث: فاقلوا فيه من الكلام، فأقلوا فيه من الكلام. طيب صفة الطواف، عليه أولا قبل أن يطلع في الطواف أن يضطبع، أن يضطبع بالضاد والطاء والباء والألف والعين، أن يضطبع، وهو أن يعري كتفه الإيد الأيمن، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطجعا وعليه برد، وعليه برد. هذا حديث رواه أبو داود، نفس الحديث: طاف مضطجعا ببرد له أخضر، ببرد له أخضر. إذا يجوز للعبد أن يحرم في الثياب الملونة. صلى الله مرة أحرم في إزار ملون شوتوا عليه غاية التشويش، كل أحد يستوقفه: إيه ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا ببرد له أخضر عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت عند احمد وابي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من جعرانه يعني من جعرانه، فرملوا بالبيت، والرمل سياتي السلام عليه ان شاء الله، فرملوا بالبيت فجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوا بها على عواتقهم اليسرى، على عواتقهم اليسرى. يبقى اذا الاتباع انك انت تجيب الرداء
اللي انت وضع على كتفيك، تقبض النخل اليمين تساوتها من تحت الذراع الايمن، ثم ترقي بها على ايه؟ على كتفك الايمن. والاقتداء سنه باتفاق اهل العلم، لم يقل احد بوجود هذا الاقتداء. ثم تبدا فتستلم الركن، يعني الحجر الاسود، واستلام الركن كما قال جمهور العلماء يستحب ان يكون باليد، ان يستلمه بيده ويقبله، ان يستلمه بيده ويقبله. طب ايه الدليل على هذه الهيئه؟ ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر انه سئل عن استلام الحجر فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله، استلمه وقبله. طيب ان لم يستطع ان يقبله واستطاع ان يستلمه بيده، يسن له ان يستلم الحجر بيده ويقبل يده. وقد ذكرت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن نافع قال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولم يستطع ان يستلمه باليد ليقبل اليد، معنى الاستلام ان يضع يده على الايه؟ على الحجر. جمهور العلماء استحب له ان يسجد براسه على الحجر، ولا ادري ما هي ادله الجمهور. الامام مالك قال هو بدعه، لكن بعض المالكيه كابي الوليد البابي رحمه الله قال وقد شذ مالك، وقد شذ مالك وخالف جماعه اهل العلم، يعني فيما قال هو بدعه. وكان هذا القول اتحرج من ان اقول هو الاصوب، لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد براسه على الحجر، لكن استلمه بيده وقبله، او استلمه بيده وقبل يده ان عجز عن تقبيله. كذلك ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت في حجه الوداع، يطوف بالبيت راكبا وجعل يشير الى البيت بمحجن، جعل يشير الى البيت بمحجن. وفي حديث ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه عامر بن واكله انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت بالمحجن ثم يقبل المحجن. ولذلك قال الجمهور اذا كيفيه الاستلام ان تستلمه باليد وتقبله، ان عجزت عن هذا تستلمه بيدك وقبل يدك، يعني ضع يدك عليه ثم قبل يدك، ان عجزت تستلمه بشيء كالعصا ونحوها وقبل هذه العصا كما في حديث ابي الطفيل، فان عجزت عن ذلك تستلمه بالاشاره فقط كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقد ثبت عند احمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي هذا الحجر، يعني الحجر الاسود، ياتي هذا الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق، يشهد لكل من استلمه بحق. لكن الذي جاء معتمرا او حاجا على سبيل الرياض والسمعة والعياذ بالله طبعا لم يشهد له الايه؟ الحجر، بل عمله باطل والعياذ بالله، يكتب في صحيفة السيئات على ما ورد في الاحاديث. وثبت في الصحيحين بل عند الجماعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اما اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لذلك هو يقدم الخبر ليه؟ اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند الحاكم في حديث ابن عمر هذا له رواية عند الحاكم بإسناد ضعيف جدا أو موضوع، أن عمر رضي الله تعالى عنه، أنا قلت ابن عمر لا حديث عمر، أن عمر رضي الله عنه حين قال: أما إني لأعلم أنك حذر لا تضر ولا تنفع، قال علي بن أبي طالب: بلى إنه يضر وينفع، إنه يضر وينفع. الصوفية يحتجون بهذه الزيادة الضعيفة جدا أو الموضوعة لأن لهم ميولا والعياذ بالله إلى الوثنية، بل منهم الوثني بالفعل، فاحتجون بهذه الزيادة لأمرين: للوثنية الموجودة فيهم أولا، وثانيا لإثبات فضل علي بن أبي طالب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لأن الصوفية مأخوذة من الإيه؟ من الشيعة، نسأل الله السلامة والعافية. حتى على اعتماد هذه الزيادة، هذه الزيادة تدل على بطلانها بنفسها، لأن هذه الزيادة يقول فيها علي بن أبي طالب، ابن أبي طالب رضي الله عنه: بلى إنه يضر وينفع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حين أخذ المواثيق على بني آدم يسأل في الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وضع ذلك عز وجل في رق في صحيفة ووضعها في الحجر الأسود، وإن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله لسان جلق، يعني لسان صفيح، يشهد لكل من استلمه بالتوحيد. يبقى الحجر هنا بيضر وبينفع، ولا هو مجرد شاهد فقط على العمل، على عمل ابن آدم؟ يشهد لمن استلمه بالتوحيد فقط ولا مزيد، لكن هو بنفسه يضر أو ينفع؟ لا. فالأصح أو فالصحيح استغفر الله قول عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني لأعلم أنك حذر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بعد ذلك، بعد أن يستلم الحذر، طبعا يقول بسم الله والله أكبر، أو بسم الله الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند استلام الحذر، لكنه سمى الله عز وجل حين استلمه في المرة الأولى فقط، وبعد ذلك كان يكبر كلما استلمه في أثناء الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى حديث جابر، فاستلم الركن وفي رواية الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه، لأنها تسمع الناس في الكعبة على إيه؟ عن يساره، ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حين قبل في عمرة القضية أو القضاء قال المشركون: لقد قدم هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا، أو يرملوا رمل يرمل أن يرملوا ثلاثا، وما منعه أن يأمرهم بالرمل في بقية الأشواط إلا الإبقاء عليهم. فهذا هو سبب المشروعية، لكن الكلام ده كان في عمرة الإيه؟ قضاء. فتح مكة صلى الله عليه وسلم في العام الثامن، وحج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام، فرمل كما قال جابر في حجة الوداع، صح؟ يبقى إذن هذه سنة، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هذه الواقعة سببا في المشروعية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدام على ذلك حتى بعد فتح مكة رضي الله وسلامه عليه. اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة بعد أن قسم سبي هوازن فرمل، وحج حجة الوداع فرمل عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر: رمل فرمل فمشى ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا. والرمل هو الخب، الخب وفكبر في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف للبيت الطواف الأول الطواف إيه؟ الأول خب ثلاثا ومشي أربعا عليه الصلاة والسلام وكان إذا سعى وكان يسعى ببطن النخيل إذا طاف بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام فالخب هو الرمل وهو المشي بسرعة مع إيه؟ صديق الخطوة صديق الخطوات وتكثيرها يبقى هو ليس رمل كما يفعل البعض لا هو المشي بسرعة مع صديق الخطى وتكثيرها وهذا سنة مستحبة عند أهل العلم وإن كان الإمام مالك رحمه الله قال من طاف بغير رمل فعليه دم عليه دم لكن لا دليل على إيجاد هذا الدم لا دليل على إيجاد هذا الدم يبقى يرمل ثلاثا ويمشي أربعا يبقى هم كم شوط سبعة أشواط هل شرع ذكر مخصوص في أثناء الطواف بالبيت لم يشرع ذكر مخصوص إلا في حالة واحدة بين الركنين اليماني والأسود والذي فيه الركنين اليمانيين الكعبة لها أربعة أركان ركنين يمانيين وركنين شاميين ففي حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه في المسند وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وينبغي على العبد أن يطوف من خارج حجر إسماعيل هو على شكل حرف يو لأن ستة أبرع من هذا الحجر داخلة في الكعبة داخلة في الكعبة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر حجر إسماعيل وفي لفظ عن الجذب الجذب فتح الجيم هو حجر إسماعيل أمن البيت هو قال نعم قالت فما منعهم أن يدخلوه في البيت فقال إن قومك قصرت بهم النفقة لأنهم حين أرادوا بناء البيت تعاهدوا على أن لا يدخلوا فيه مالا حراما لا ثمن خمر ولا ثمن خنزير ولا مال من الأموال المغتصبة وما إلى ذلك فقصرت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل من الكعبة قل فما شأنهم جعلوا بابه مرتفعا قال إنهم إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخلت حجر في البيت وألصقت بابه بالأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث فيه دليل على أن العالم قد يترك أمرا ما من الأمور المنكرة مخافة أن يقع الناس في منكر أشد هذا من إيه؟ من ضمن أدلة أهل العلم فإذا عليك أن تراعي في الطواف أن تطوف من خارج حجر إسماعيل ابن عمر رضي الله عنهما حين بلغه ذلك قال أما إذ قالت عائشة ذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين لهذا الأمر لأنهما ليس بركنين على الحقيقة ولكن كان يستلم الركنين اليمانيين الركن الحجر الأسود وأما الركن الآخر ركن اليماني فكان صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده ولا يقبله لا يقبله فإن حال بينه وبين الركن الزحام مضى عليه الصلاة والسلام ولم يشد إليه ولم يكبر وإن تمكن من استلامه استلمه بيده بغير أن يكبر واضح يا أخوانا يبقى التكبير عند إيه عند استلام الحجر الأسود فقط فأن هذا التكبير يشبه التكبير في صلاة الجنازة اللي هو يعتبر صلاة هذا التكبير أيضا يخط بين الإيه بين الأشواط حتى أن الطائف أثناء في أثناء طواف البيت لكن قبل أن نصل إلى هذه النقطة ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرمل إنما يستحب في طواف القدوم للحاج أو المعتمر فقط لكن هب أن الإنسان مثلا طاف طواف القدوم قدم مكة بغير إحرام بحج أو عمرة وأراد أن يطوف بالبيت، هذا يسمى بصلاة القدوم أيضا، لا يسن له الرمل، لا يسن له الرمل، الرمل إلا ما يسن في صلاة القدوم للحاج أو المعتمر فقط، هو قول الشافعي رحمه الله. فأنه أحدث في أثناء الطواف بالبيت. من أهل العلم من قال يذهب فيتوضأ ثم يبني على طوافه، يعني مثلا أحدث في نهاية أو في وسط الشوط الثالث يذهب وذهب طريق من أهل العلم إلى أنه ينبغي عليه أن يتوضأ وأن يبدأ الطواف من أوله، وهذا هو الصواب، لأن الطواف بالبيت إيه؟ صلاة. فإذا أحدث في أثنائه والطهارة من الحدثين شرط في صحة الطواف، إذا يفقد طوافه كما تفقد صلاته إن فعل ذلك بالضبط، فعليه أن يبدأ الطواف من أوله. نسيب أن نتكلم عن الطهارة من الحدثين، نسيت أن أذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حين خاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، في حديث هذه في الصحيحين، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، وفي رواية الإمام المسلم حتى تغتسلي. أليس هذا الحديث ردا على أبي حنيفة رحمه الله الذي صحح طوافه وإن فات جنبا؟ بل وكذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فاصنعي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ولا تصلي دي زيادة احفظت ألا تطوف بالبيت ولا صلاة. طيب يعني هل تقع بين الصفا والمروة؟ ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. فهذا دليل لمن قال لا يجوز للحائض أيضا أن تطوف بين الصفا والمروة، ما بين الصفا والمروة يسمى طواف، لكن تقول الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة. حق أن الذي يطوف البيت شك في عدد الأشواط ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، إن شك هل هو في الثالث أو في الرابع وهو في الكام؟ في الثالث، في الثالث أو في السابع هو في السابع، في الثالث استغفر الله. نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم دخل المسجد فاستلم الركن والحجر الأسود ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشي أربعة أربع على هينته، ثم نفذ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته ليسمع الناس صلوات الله وسلامه عليه، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذا الإنسان بعد أن يفرغ من الطواف والتي في نهاية الشوط السابع لم يستلم الحجر ولم يكفر، فعليه أن يغطي كتفه الأيمن ثم أن يذهب إلى مقام إبراهيم ويقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأن يجعل المقام بينه وبين البيت وبين الكعبة، وليحرص على استقبال الكعبة، لأن بعض الناس يتوقف استقبال المقام، وإن أدى هذا إلى خروجه عن مسافة الكعبة دي مفيدة، صلاته باطلة بالإجماع، واقف شايف الكعبة قدامه وسيبها كده وواقف كده. في كثير من الناس يعملوا كده للأسف الشديد. ولتعلم أن جعل المقام بينك وبين الكعبة لا يستلزم أن تلقف وراء المقام مباشرة، بل لو وقفت في الآخر بقرب المسعى زي ما اتفق الله والمسعى، وأنت تنظر إلى المقام وتجعله بينك وبين البيت لكان لكنت قد أصبت السنة. واضح يا اخوانا؟ لأن بعض الأتراك بالذات يأتي الرجل منهم والمقام مزدحم جدا بالناس، ويصد خلف المقام طعم بكعب الناس يعقدهم وما إلى ذلك، وينبغي على الحاج أو على المعتمر أو على كل من يأتي إلى مثل هذه الأماكن المزدحمة أن يراعي أن لا يؤذي أحدا من المسلمين. دي مصيبة كبيرة، الواحد يضرب واحد بالدكت عشان يسأل عن الحجر الأسود ويقدر الحجر، لأن ذلك أمر محرما. رأيت واحدا رجلا مصريا للأسف الشديد، وكان محرم، كان محرم وعايش بقدر الحجر الأسود، وراجل يعني ايه كل اللي قرب من حجر يقول، دخل من بين يديه رجل باكستاني فهو ضعف جدا، فالرجل باكستاني يجي يقدر ويقدر يديله من دروبته في دماغه وقال لفظة قبيحة جدا: سب الحاضرين بآبائهم. الحارس اللي واقف عند الحجر الأسود قاعد بشر البرية اللي قلت ازاي واقف في شهر الله الحرام وفي بلد الله الحرام وبيته الحرام وهو متلبس بالإحرام يفعل هذا، يسب ويضرب عشان يقبل الحجر؟ دي مسألة فهمنا يعني تدل على الجهل الذي ابتلي به المسلمون. طيب، إذا لم يسلم الحجر بعد الفراغ من الشوط الرابع ويذهب لصلاة هاتين الركعتين، حكم هاتين الركعتين؟ اختلف أهل العلم فيهما على قولين، منهم من استحب هذه الصلاة، وهذا قول الشافعي وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله، وذهب البعض إلى أنه واجب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقول الشافعي أيضا. الشافعي له قولان: قول لأنه واجب وثقف عليه أبو حنيفة، وقول لأنه مستحب وثقف عليه الإمام مالك. والصواب أن هاتين الركعتين واجبتان، لأن النبي عليه السلام فعل ذلك، هو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. ده أصل الذي أن نراعيه في كل مناسك الحج. نعود إلى حديث جابر، فصلى ركعتين فقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرين وقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم صلى الله عليه وسلم فشرب منها وصب على رأسه عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يشرب حتى يتضلع، يعني حد ما عندوش أي طاقة خالص إنه يشرب، وماء زمزم زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء إيه سق، فجوز الإنسان أن يشربه وأن يشربه للتداوي ايضا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شرب الماء زمزم وقال: اللهم انا نسالك شهاده في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، فنالها رضي الله تعالى عنه. ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى الركن فاستلم، انت بعد ان تشرب ماء زمزم، وشرب الماء زمزم مستحب باتفاق اهل العلم، لم يجبه احد، ثم رجع تستلم الركن عليه الصلاه والسلام. انت ترجع تستلم الركن ثاني حجر الاسود على الكيفيه السابقه نفس الطريقه. طبعا حته الزحام شديد، ليس من المشترط ما دمت لم تتمكن من تقبيله او مسه بيدك يجوز لك ان تراعي الخط الاسود الموجود في الارض الذي يوجد مسامحا للايه للحجر الاسود، فتستلم الحجر الاسود عن ايه عن بعد. ثم رجع صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن، ثم خرج من باب الصفا الى الصفا، فلما دنا من الصفا عليه الصلاه والسلام قرا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به. وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه نبدأ بما بدأ الله به، وهي ليست مخالفة، لكن وردت هذه اللفظة في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، وهي لفظة شاذة. فإن عامة الحفاظ الثقات الأثبات الذين رووا هذا الحديث كمالك وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان، وهم من هم في الثقة والفقه والحفظ، رووا الحديث أبدأوا أو نبدأ، لكن ابدأوا بصيغة الأمر هذه لفظة شاذة لا يلتفت إليها ولا يعمل بها ولا يبنى عليها شيء من الأحكام. أبدأ بما بدأ الله به، قال جابر فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام فرقي عليه حتى رأى البيت حد مشاب الكعبة عليه الصلاة والسلام، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، وحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. إذن كان لما يطلع على جبل الصفا، وصعود جبل الصفا مستحب، الصعود مستحب، عليه أن يستقبل البيت وأن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله أول الله الحمد، لأن لفظ الحديث إيه؟ فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. أنت شوف كل الأفكار مليئة بإيه؟ بالتوحيد، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وتدعو بين ذلك وتفعل ذلك ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل ماشيا إلى المروة، ماشي الشيخ يسأل الدعاء ده تفصيله ايه؟ مفيش تفصيل، مفيش تفصيل. اصح ما ورد في الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في اثناء السعي، طبعا قول اهل العلم اصح ما ورد في الباب لا يستلزم الاصحيه، ولكن مثلا اقلها ضعفا انه عليه الصلاه والسلام كان يقول في اثناء السعي بين الصفا والمروه رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، وتجاوز عما فعل إنك أنت الأعز الأكرم. المدة قد إيه؟ موجود ده، هذا نصف عظيم الإنسان عليه أن يجتهد في الدعاء. طبعا بعض الإخوان يقولون مثلا إننا نؤدي هذه المناسك ويفرض علينا أن نؤديها بقلب الحاضر لشدة الزحام والجبل والضوضاء وما إلى ذلك. على كل حال اجتهد، اجتهد، وهذا الزحام وهذا الجهد الكبير الذي تبذله إن شاء الله يعوض ما فاتك من حضور قلبك، لكن لا تركا إلى هذا، حاول أن تستحضر قلبك قدر ما تستطيع. وإن رأيت أن الدعاء بالصور المأثورة سيكون رطيبا، اترك الصيغ المأثورة واجتهد في الدعاء الذي يكون بقلب حاضر. أنا لا أنسى إلى الآن رجلا من ريفيا لبس ملابس الريف المصري وعمال يوصل الناس ورايحين عمالين يطوفوا، اللي ماسك كتاب وزيارة وراجل كأنه كان أميا، وأنا ماشي بقى عمال أقول الأدعية السابقة عن النبي عليه السلام، فراجل قاعد يبص كده يعمل إيه، فراح جاي كده من بص ناحية الكعبة وقرب منها وقعد يقول يا رب يا رب اقبلني يا رب يا رب اقبلني. يعني هو الذي يقوله جد من الآخر، لأن الإنسان لو قبله الله عز وجل انتهت المسألة. عايز يفهم سيقبل جميع أعمالك وسيسددك ويوفقك. فالمهم ان ايه؟ حضور القلب، ان تدعو بقلبك مع لسانك. ثم نزل ناشئا صلى الله عليه وسلم الى المروه، لا باس من احنا لسه بس في الله لما حيتريح من ايه لسه، لكن لو جلس الاستراحه بين الاشواط فلا باس في ذلك، لا باس بذلك. ان جلس على الباب النفسي للسرير لا باس بذلك، يعني ليس هناك ما يدل على النهي عن هذه الاستراحة، يمكنه أن يبني الاستراحة. ثم نزل صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، هي بطن المسير كما قال ابن عمر، كما ذكرنا حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشي أربعا، وكان يسعى ببطن المسير اذا طاف بين الصفا والمروه، هما العلمتين الخضر اللي موجودين على جانبي المسعى، حتى انصبت قدماه في بطن المسير في بطن الوادي، فسعى صلى الله عليه وسلم حتى اذا صعدتها في الجانب الاخر، حتى اذا صعدتها في الجانب الاخر مشي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى جبل المروة، فرقي عليه حتى نظر إلى البيت فاستقبل القبلة وفعل على جبل المروة كما فعل على جبل الصفا صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوانا؟ بقيت مسألة أو مسألتان، ما هو حكم السعي بين الصفا والمروة؟ السعي بين الصفا والمروة ركن في العمرة، إن العمرة عبارة عن طواف وسعي، وفي الحج ركن أيضا في أصح أقوال أهل العلم، هي أقوال، نعم ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المعتمد قول جمهور العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يبدئ إن تركه الحاج، لا يبدئه حجه، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السعي بين الصفا والمروة مستحب فقط وليس واجبا، وقال بعضهم هو واجب وليس ركنا، وهذه الأقوال الثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد له ثلاث روايات، الرواية الأولى وافق فيها الجمهور أن السعي بين الصفا والمروة في الحج ركن من أركانه، والثانية أنه سنة مستحبة فقط، والثالثة أنه إيه؟ واجب وليس ركن. هل اشترط الطهارة بالسعي بين الصفا والمروة؟ أما من الحدث الأكبر فنعم، لحديث ابن عمر الذي أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وبين الصفا والمروة، لكن الحدث الأفضل لا بأس. وإن كان يستحب للعبد أن يجتهد في أداء هذه المناسك متوضئا، لكن ليس شرطا، لأن الإنسان ممكن يحدث ودورات المياه بعيدة وفي الغالب يكون مجهدا والازدحام شديد وما إلى ذلك، فينبغي أن تعلم مواضع الرخص. طيب نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ففعل على جبل المروة كما فعل على جبل الصفا حتى إذا فرغ من طوافه بين الصفا والمروة، وفي رواية على المروة عليه الصلاة والسلام، طبعا الطواف ينتهي على جبل المروة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحج وليجعلها عمرة، حتى إذا كان يوم الطروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة عليه الصلاة والسلام. طبعا ده أمر كان أمرا فدائيا لأن الصحابة منهم من أهل بالحج فقط ومنهم من أهل بالعمرة كعائشة رضي الله عنها يعني كانت متمتعة ومنهم من قرن فرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في القائم الذي لم يسق هديا وفي المفرد الذي لم يسق هديا ففاجأهم عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم: يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ وقصروا في رواية الحديث جابر وقصروا، ولذلك جابر بعد ذلك يقول رضي الله عنه وقصرنا. إذن السنة للمتمتع إذا فرغ من عمرته أن يقصر شعره فقط حتى إذا فرغ من الحج حلق. واضح؟ فقام إليه طلاقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه وهو بأسفل المرة فقال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا وفي رواية متعتنا هذه فلعالنا هذا أم لأبد أبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فقد استحب الإمام أحمد رضي الله عنه استحب، لعل أقال ممدوح في المرة السابقة فكر القول في هذا، استحب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله للمفرد بالحج أو القارن الذي لم يصح هديا إذا طاف وسعى أن يفسق إحرامه وأن يجعلها عمرة وأن يتمتع. لكن ذهب الحظ ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن التمتع هو الفرض، إلى أن التمتع هو الفرض، وبقوله هذا أخذت طائفة من أهل العلم ومنهم أبو محمد بن حزم رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة وكذلك الإمام الشوكاني وغير واحد. فقال سراقة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جثت به الأقلام وجرت به القرآن مقادير أو فيما نستقبل؟ يعني الإنسان مخير ولا مخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جثت به الأقلام وجرت به المقادير. قال صراقة: ففيما العمل إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ييسرنا للحسنى. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وأمرنا إذا حللنا أن نهدي وأن يجتمع النقر منا في الهدية، كل سبعة في بدنه سبعة تلك في ناقة، أمرنا أن نهدي وأن يجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة في بدنه، فمن كان منا ليس معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال جابر: فقلنا: حل ماذا؟ يعني كأني لسه في مدهوشين، إنما سبق لهم فحلوا إحرامكم واجعلوها عمرة. وقام على طول صراقة بن مالك سائل عليه السلام: أرأيت متعتنا أو عمرتنا هذه لعالنا هذا أم لأبد أبد؟ فشبت أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. فقال صراقة: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير إلى آخره. وأمرنا أن نهدي، إن ما معوش هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. فقلنا حب ماذا؟ فقال الحب كله صلى الله عليه وسلم. يعني الحب الأكبر، مش الحب الأصغر الذي تحرم فيه النساء، لا. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرج إلى البطحاء فجعل رجل يقول: عهدي بأهل اليوم، عهدي بأهل اليوم، يعني هروح لزفت دلوقتي ونم معاه، عهدي بأهل اليوم. قال جابر: فتذاكرنا بيننا، فقلنا: خرجنا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، وما أردنا العمرة، وفي رواية: ولسنا نعرف العمرة، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنقضم عرفة تقصر مذاكيرنا المنية من النساء. وجعل الرجل يقول بيده هكذا: تقصر مذاكيرنا المنية من النساء، كيف نجعلها متعة وما سمينا إلا الحج؟ تقبلت إزاي خليها عمرة وما سمينا إلا ولم نسمي إلا الحج؟ قال جابر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. شوف، عشان تعرف ان انت لازم تسلم نفسك تماما لي عليه الصلاة والسلام، لا يمين ولا شمال، لا تنقص ولا تزود. شوف العبارة البليغة: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أبي الله تعلموني أيها الناس، انت هتعلموني الدين، لا تجاء منكم دينها، أبي الله تعلموني أيها الناس وقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبغضكم. عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما أمركم به، فلو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، فحلوا. قال جابر: فأفضينا إلى نسائنا ولبسنا ثيابنا وتطيبنا وسمعنا وأطعنا رضي الله تعالى عنهم جميعا. حنص هنا حتى معلش ان هي مقدم علي بن ابي طالب من اليمن رضي الله تعالى عنه، وانه اهل باجلال النبي عليه الصلاه والسلام، ووجد فاطمه رضي الله عنها تلبس ثيابها وجدها مكتحله متزينه، فايه ده؟ قالت: هكذا امرني ابي. فذهب علي رضي الله تعالى عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يعني يغضبه على فاطمه، مش يغضبه يعني يريد ان يسخنه على فاطمه مثلا، او مش فاكر اللفظ بالضبط. ها، فالمهم النبي عليه السلام ذكر له انه هو الذي امره بذلك، وقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فحللنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يلتق الهدي من أصحابه، حتى إذا كان يوم التروية. إذا المتمتع يحل إحرامه بعد ما يعمل العمرة ويقيم حلالا كاملا، حتى إذا كان يوم التروية. وجعلنا مكة بظهر، يعني جعلنا مكة وراء ظهورنا، لأن هم خرجوا إيه؟ قاصدين إلى منى، فأهلوا بالحج من الأبطح، من البطحاء، البطحاء اللي هي بين الوادي بين مكة ومنى. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حكت. شأني إيه؟ ما شأنك؟ ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حلت، فحل الناس ولم أحلم، والناس يخرجون الآن ولم أحلم ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون الآن إلى الحج. زعلانة جدا من العمرة فتسأل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ثم حجي فاصنعي واصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منى راكبا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النووي الصحيح عند العلماء أن الركوب أفضل في التنقل بين الإيه؟ بين المشاعر. التنقل يعني مثلا من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، وهكذا، لأن النبي عليه السلام كان راكبا في أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام. فصلى بمنى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني بات بمنى عليه الصلاة والسلام. ده يوم إيه؟ 8 اللي هو يوم الترويع. وقد أجمعوا على أن المبيت بمنى في يوم الترويع سنة مستحبة فقط، ليس واجبا. طيب يعني وإذن حد فين؟ والفجر. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر ثم مكث صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، فأمر بقبة له من شعر أن تضرب له بنمرة. صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يضربوا له قبة من شعر بنمرة، ونمرة خارج الحرم، لأن نهاية الحرم بنهاية مزدلفة، يعني منى من الحرم، مكة من الحرم، مكة حرم، ومنى حرم مزدلفة حرم، في نهاية مزدلفة في بقى الإيه؟ نمرة. نمرة منطقة بسيطة بعدين إيه؟ عرفة، وكل ذلك خارج الإيه؟ خارج الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة له من شعر أن تضرب له بنمرة عليه الصلاة والسلام. طيب في أثناء السير من منى يؤدي الحج مفردا، يبقى هيتم يلبي لحد ما ايه؟ يستلم الايه؟ الحجر، فيقطع تلبية ويصب البيت ويسعى وما الى ذلك. فيصلي له ان يستلم التلبية بعد ذلك، الا بقى في اثناء النوم، اثناء الطعام، اثناء الكلام، البيع الشراء وما لا بد منه، يظل محرما على هيئته. المتمتع الذي فتح احرامه وجعلها عمره ثم اهل بالحج من مكه، طبعا يسن له ان ايه؟ يلبي حتى يصل الى منى، ويسن له ان يلبي بمنى ايضا. فلما خرج عليه الصلاه والسلام من منى الى عرفه، ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن ابي بكر بن عوف قال: سالت انسا غداه ذهابنا من منى الى عرفه عن التلبيه، كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنا صلى الله تعالى عنه: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يبقى إذن في هذا الحديث دليل على مشروعية التلبية أو التكبير. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند مزدلفة فيكون منزله ثم، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، لأن قريش في الجاهلية كانوا يقولون أن القرشي لا يخرج من حدود الحرم، يبقى هم ما هم شاكين أن هو حيقف عند المشعر الحرام، فيكون منزله ثم أي هناك عند المشعر الحرام. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة إلى عرفة، فنزل بالقبة التي ضربت له بنمرة عليه الصلاة والسلام. هذه مخالفات بما كان عليه أهل الجاهلية. قريش كلها كانت تترقب بحجة الوداع نسك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشك قريش أنه سينزل بعرفة فيكون منزله ثم، أنه لا المشعر الحرام، المشعر الحرام فيكون منزله ثم فتجاوز المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام وخرج إلى عرفة حتى إذا وصل إلى قبته بنمرة نزل عليه الصلاة والسلام في قبته. فلما زغت الشمس أمر براحلته فرحلت له عليه الصلاة والسلام. دخل وقت الظهر. يبقى هنا يسن للحاج أن ينزل بنمرة ليصلي مع الإمام ويحضر خطبة الإمام، والخطبة قبل الصلاة الصبح وقبل الأذان أيضا، لأن النبي عليه السلام أمر براحلته فرحلت له. ثم أتى ركب فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة، فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين الموضوع، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل اللي هو الإسرائيل. القبيلة تقتل واحد من القبيلة الأخرى ومن القبيلة الأخرى تقتل واحدا من القبيلة الأولى أصرف منه أو في موكبته اللي هو الصائل الموجود في السعيد الآن. لكن المشروع القصاص أن الذي يقتل هو الإيه؟ القاتل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، شوف النقلة، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وأديت الذي عليك، قال اللهم فشل عليه الصلاة والسلام، اللهم فشل يرفع القدابة إلى السماء وينكتها في الناس. ثم أمر بهذا فأذن، ثم أمره بإقامة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الفطر. أنت تلاحظ هنا من خطبة جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر على خطبة واحدة، ومنهم من قال يخطب خطبتين ويخطف الأخيرة اعتمادا على رواية رواها الشافعي لحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة خفيفة، وهي من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى، وإبراهيم ابن أبي يحيى حاله معروفة كان متهما بالكذب. فهي خطبة واحدة، فيكون للعبد أن ينزل بنمرة ولا يجب، لا يجب. إن دخل عرفة مباشرة أجزأه ذلك لما سيأتي، هذا إجماع، هذا إجماع لما سيأتي إن شاء الله من حديث عروة ابن مضرة رضي الله تعالى عنه، وهذا أوان. هذا الحديث أخرجه أحمد والخمسة من حديث عروة بن مضرة ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي رضي الله تعالى عنه قال جئت رسول الله أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة إلى صلاة الصبح، فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طيء، جئت من جبلي طيء فأكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حد إلا وقفت عليه. في بعض الخطب تلاقيها من لبن، هي من حب الحاق المهملة، والحب هو ما اجتمع من الرمال والسطان، ما اجتمع من الرمال فارتفع والسطان، يعني كل ما يجي يلاقي جبل حتى من الرمل يطلع يقف عليه شوية مش عارف عرف فين، فكل ما يجي الجبل يطلع يقف عليه. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حب إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه جاءت الصبح، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع لمين بقى من مزدلفة إلى منى وهي الأيام إيه نحر. ووقف معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كسفه. هنشرح الحديث إن شاء الله. لكن تتوحد هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه هي صلاة الصبح ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا إذن الذي يأتي إلى عرفة قبيل الفجر يكون قد أدرك أم لا؟ يكون قد أدرك. وهذا أيضا يدل عليه حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه وسيأتي إن شاء الله. وده دليل على أنه يصير مدركا للحج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوقوف بنمر ليس واجبا. صح؟ الوقوف بنمر مع الإمام وصلاة الإيه؟ الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى حديث جابر بعد أن صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ركب ودخل إلى عرفات عليه الصلاة والسلام فظل واقفا بعد أن جعل بطن ناقته إلى الصفرات وجعل حبل المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ظل واقفا عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس يسمى العبد في يوم عرفة حين يقف بعرفة أن يستند في ذكر الله عز وجل. وفي الدعاء وقد روى حديث اسناده ضعيف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لكن لا شك أن الدعاء في يوم عرفة دعاء مستجاب إن شاء الله عز وجل. لابد من حضور القلب وترك فضول الكلام. أنا بتروح هناك أن الناس في حديث الأسماء واحدة لما تجيب بتاع الجلبية بتاعتها طلع فيه وتظهر ساقها تجري وراء ابنها الصغير وناس تانيين قاعدين ايه قاعدين عبد الشينة وربعة ولقيت ناس من المحافظة هنا من لا داعي الذكر المحافظة بقى قاعدين مندومين كده فبسألهم عن مكان ارتفع فلقيت بينهم بين ايديهم جوزة وكفاية قاعدين بيشربوا. وساعة ما تكون الشمس على وشك الغروب كل واحد كان بقى يسجل عينيه كده وواحد يروح يصورهم وبعدين يجي يصورهم يجي يروح واقف بقى ويطلع واحد من اللي كانوا مسجلين عينيهم هو ده يسجل عينيه ثاني يصور عشان يرجع بقى ويجيب الصور يقول لك ده احنا فين بعرفة وده احنا فين بمزدلفة. الشأن ما عند الله من سلطان. اللي بيصوب بيمسك الشيش بتاعه بيرفعه فوق ده انت عامل جمرات عند الجمرات طبعا العجب الجماعه المصريين بصراحه ربنا الجماعه المصريين ربنا يهديهم بيجوا عند الجمرات ولقيت واحد معبط في الجمره وقاعد ساب ايديه ورجليه وماسك شيش عمال يقول لي خد يا ابن الكلب وشاب مصري ماسك علبه بيبسي علبه الصفيح دي مليها رمل وزلط وماشي ماسك البتاع كده في ايده وكانه عايز يسهي الحجر الجمره ويديها عينيه مليانه مطر واحتيال فانا دلوقتي فوق ده عمال يضرب الشبشب الناس بقى بيرموا والناس بقى بيرموش في البيت فعمال يرمي على العمود نفسه العمود ده شاهد علامه فعمال يرمي على العمود كل ده بقى جاي في الراجل وفي دماغه وضربه وعمال يضرب الشبشب. ايوه نعم رفع الاحذيه عند صلاه الكعبه ينبغي على المسلم ان يحرص على عدم اذاء اخوانه ابدا. احنا وقفنا عند ايه عرفه وعرفه او الوقوف بعرفه هو ركن الحج الوطين وهذا اجماع وقد ثبت عند احمد واصحاب السنن عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه ان ناسا من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه فسألوه يعني عن الحج، فأمر مناديا أن ينادي الحج عرفة، الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استخر. ثم أردف رجلا آخر ينادي بهن، ينادي بهن يعني بهذه الكلمات، الحج عرفة. إيه معنى الحج عرفة؟ يعني هذا هو ركن بسيط، فلما تعرف إن أركان الحج الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة وعرفة، من فاته الوقوف بعرفة لأنه موقت بوقت محدود الطرفين خلاص، يبقى فاته الوقوف بعرفة، وعليه في هذه الحالة أن يجعلها عمرة ثم أن يحج من قادم، أن يحج من قادم.
الدوش الأول ده
هذا معنى قوله عليه السلام الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، ليلة جمع، جمع اللي هي ايه؟ مزدلفة، مزدلفة او جمع او المشعر الحرام، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، لأن بقية المنازل الإحرام هو غير محرم، حد يحج من غير إحرام، السعي بين الصفا والمروة ده وقت موسع، وكذلك وقت الإفاضة وقت موسع إلى آخر شهر ذي الحجة في أصح أقوال أهل العلم، أن هذا وقت موسع إلى آخر ذي الحجة، يبقى الوقت مضيق بالذات اللي هو إيه؟ الوقوف بعرفة. متى يجزي الوقوف؟ في حديث عروة بن لان الصائي رضي الله تعالى عنه، تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. التفت هو إيه؟ القدر والوثق. وقضى تفته يعني من يمكنه بعد ذلك أن يحلق رأسه أو أن يقصر، وأن ينزف الإبل، وأن يحلق العانة، وأن يقص الأصفار، وأن يذبح أو ينحر إن كان سينحر إبلا وما إلى ذلك، فقد تم حجه وقضى تفته. بهذا الحديث تمسك الإمام أحمد رحمه الله وقال: يجزئ الوقوف بعرفة نهارا ولو قبل الزوال. وخالفه جمهور العلماء فقالوا: لا بد أن يقف نهارا بحيث يدخل عليه الليل وهو بعرفة، لأن النبي عليه السلام وقف، لما نقول وقف نهارا بحيث يدخل عليه الليل وهو بعرفة، يعني إذا لابد أن يقف بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى عرفة بعد الزوال بعد أن صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وثم وقف إلى أن غربت الإيه؟ إلى أن غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الجمهور، أنه لابد أن يقف جزءا من النهار موصولا بجزء من الإيه؟ من الليل. إذا هذا هو ركن الحج الأعظم بإجماع العلماء. طيب احنا ممكن بقى نقف عند هذا الحد ونكمل المره المقبله بحيث ان احنا نخلص الحد كله ان شاء الله. ها خميس
الحد بيبدا
امتى؟ طيب ممكن استاذنكم في ان احنا بعد الاربع؟
نعم
انت تحب في حسن اجمال هنا؟ لا لا احترام دينا احنا عشان نزل اتفقنا ان من في الحاضرين هيحج ان شاء الله؟ ارفع ايده يا خبر ابيض. خمسه اللي هيحجوا يا خبر ابيض الاسبوع الجاي ان شاء الله يجي السبت المقبل باذن الله. ها؟
ثلاثة أو أربعة ما يحبهم.
ها؟ ما هو تشايف إلا هاي السبب وهنكمل مرة. لا يسمي له، لا يجب ولا يسمي. أن يطوف بالكعبة وخلاص فطار يطلع على من المصارة كما سمعت من الحديث. لا يجوز. الذي الإمام المسلم بالله جماعة كل التنبيهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. الصورة يقين ويحطها في مكان واحد مع الصليب. إن كان القرآن حقا فالقرآن يكذب واقعة الصلب وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لها لمز واحد لمز اثنين. القرآن قاضي بكفر كل من ليس على الإسلام. والقرآن قاضي بكفر من قال إن الله ثالث ثلاثة. فلما أنت ترفع كلمة التوحيد أو القرآن وتحط جنبها الصليب يقول لك إن دي دعوة للسلام الاجتماعي، دي دعوة للضلال والكفر الاجتماعي، نسأل الله السلامة العافية. تجد الكثير من الناس يوافقون على هذا ويقول لك يا عم سماحة الإسلام سماحة إيه؟ يعني إيه السماحة دي؟ مش الإسلام ده حدود وعقائد شرعها ربنا عز وجل. فالجهل بمثل هذه الامور سيوقع الكثير من الناس حتما في الضلالات. فاهتموا بتعلم جميع جوانب الدين. مش صباح نعم
عفو شرع
فالجهة كده
فجهة
ثم هيك الحقان يتحلي من جد
مشرع يعني
عليها دم في مظهر جمهور اهل العلم
في
لانها لا تستطيع ان تعود الى النقاط ما بين خلاص خلاص
في البيت ام ممكن تبقى
لا في في المكه
حرام فاذا لم تستطع حرائقها
لا لا تقوم بها لكن هي ممكن طبعا لسه هقول لك ممكن توفي لم يفلح عنها ده بقى ارض مستمره
هذه
المكه جبت الخف انت عارف الخف يبقى مغطي الكعبين النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث ابن عباس اولا في حديث ابن عمر فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. النعلين يفجران الكعبين. الكعبين اللي هم ايه؟ مد الرجل. وفي ذلك حضرتك فإلا نجد النعلين ومعاه بوت. البوت ده هو الخف معاه خفين. كان مبدأ الأمر كما ذكر في حديث ابن عمر عند البخاري فإن لم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورق أو الزعفران. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. لكن بعد ذلك وفي أثناء الحج عليه الصلاة والسلام ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يكن وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. ومن هنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقطع الخفين. وقال بعض أهل العلم كيف يقطع الخفين والله لا يحب الفساد. وذهب الجمهور الى ان هذا مطلق حديث ابن عباس محمول على المقيد اللي هو حديث ابن عمر بالقطع. فالجمهور على انه يقطع لكن كل ده في حال مين؟ في حال من لم يجد النعلين. لكن افرض ان واحد معانا عليه يعني واحد معاه جزمه برضاه لكن الجزمه دي تظهر الكعبين يعني تظهر بالزين الرجل يجوز له ان يحرم فيها وان يؤدي مناسك الحج فيها. الكلام اللي شائع عند الناس انك انت لازم تلبس شبش الكاوتش وبيسموه اسماء قبيحه ودي اشياء مقصوده يقول لك زنوبه وخدوره. اسمعنا زنوبه وخدوره شنوده بقى النية. لو انه نوى الاحرام وقال اللهم لبيك عمره ولبس هدومه يبقى كده احرم عليه دمه، عليه ان يتجرد من ثيابه. لكن بعض الصوفيه انا رايت منهم عجبا في عام 81 طلعت للحج لما قتل السادات وكنا في الحج ساعتها، واحد يقول لك ان انت اول ما تحس انك انت هتموت اللهم لبيك عمره، وبعد كده حتى اهلك يتوضحوا عنك، انت مش هتعمل عمره ولا حاجه، اهلك يتوضحوا عنك. يحصل ربنا سبحانه وتعالى غير مطلع على النوايا، انما الاعمال بالنيات. على كل حال يجوز للضعف وللعمال ما لا يجوز لغيرهم، يجوز للضعف ان شاء الله هذا سيكون في المره السبت المقبل، يجوز للضعف والنساء والعمال ما لا يجوز لغيرهم. خلي اللي هيحب يسأل بس عشان ده من باب النصح لله.
هل يجوز يوم العمره بين العمره والحج؟
عن الغير. كان قد نوى ان يقيم اكثر من 4 ايام وسيحج عن الغير.